بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحجر: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة، أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أغرضه فهو أحق بها، بشرط كونه لا يعلم بالحجر، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تخلط بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. الرابع انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه، ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: بالإمناء وبتمام 15 سنة، أو بنبات شعر خشن حول قبله، وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم أن الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله أو في ماله وذمته، وأن الحجر أنواع، منه ما هو لحظ الغير كالحجر على المدين، والحجر على الراهن، والحجر على المرتد، والحجر على الرقيق، والحجر على المشتري. في الشفعة، ومنه ما هو لحظ النفس كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. وتقدم لنا جملة من أحكام الحجر ومن أحكام المدين، وتقدم أن الذي يحجر عليه هو من ماله لا يفي بدينه، الذي يحجر عليه من المدينين من ماله لا يفي بدينه، أما من كان معدما معسرا لا شيء له فإنه لا يحجر عليه، كذلك أيضا إذا كان واجدا ماله يفي بدينه فإنه لا يحجر عليه، لكن من ماله لا يفي بدينه يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. فإذا كان عنده 50,000 ودينه 100,000 فإنه يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. وتقدم لنا من أحكام الحجر أنه يسن إظهار الحجر، وكذلك أيضا أنه يتعلق حق الغرماء بالمال الموجود، وهل يدخل في ذلك المال الحادث أو لا يدخل في ذلك المال الحادث، هذا موضع خلاف، وذكرنا أن الصواب أنه يدخل. ومن أحكام الحجر أن تصرف المحجور عليه لفلس في ذمته صحيح، لأن الحجر تعلق بإعيان ماله دون ذمته. وكذلك أيضا تقدم لنا من أحكامه أن من وجد ماله بعينه عند رجل أفلس فأوفى حق به، وتقدم أن الحنابلة يشددون في هذه المسألة واشترطوا لذلك شروطا على خلاف الشافعية. أما الحنفية فأصلا لا يرون المسألة ولا يرون الحجر على المدين. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. هذا من أحكام الحجر، أن الحاكم القاضي يلزمه إذا حجر على المدين أن يقسم مال مال المدين الذي حجر عليه على الغرماء، وهذا هو فائدة الحجر. ومال المدين لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون من جنس الدين، فهنا يقسمه القاضي مباشرة بالقسط كما سيأتينا إن شاء الله بالنسبة. ومثال ذلك أن يكون مال المحجور عليه دراهم، والدين الذي عليه دراهم، فهو حجر على مثلا كذا وكذا من الدراهم، والدين الذي عليه كذا وكذا من الدراهم، فهنا يقسمه مباشرة. القسم الثاني أن يكون ماله من غير جنس الدين الذي عليه، كما لو كان الدين الذي عليه من الدراهم والمال الذي حجر عليه من السيارات، وهنا يحتاج القاضي إلى أن يبيع هذه السيارات أو العقارات أو الأطعمة أو الألبسة لكي يقسم المال على الغرماء. وقال المؤلف رحمه الله: وبيع ما ليس من جنسه ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم، يعني بالمحاصة، بحيث يدخل النقص على جميع الغرماء، لأن مال المدين لا يفي بالدين الذي عليه، ماله أقل من دينه، فيدخل النقص على جميع الغرماء. مثال ذلك: هذا زيد مدين، عمر يريد منه 100,000، وبكر يريد منه 100,000، وصالح يريد منه 300,000، هذه 500,000، الديون الذي عليه 500,000، المال الذي حجر عليه القاضي سيارات، هذه السيارات تساوي 100,000، فهنا يقسم القاضي هذه 100 على الغرماء بقدر ديونهم، وطريق ذلك أولا أن تجمع الديون، ثم بعد ذلك يجمع المال الذي حجر عليه، ثم ينسب المال إلى مجموع الديون، مال المدين ينسب إلى مجموع الديون. فمال المدين في المثال 100,000، انسبه إلى 500 الخمس، فمن له 100,000 يأخذ خمس 100,000. وكم خمس 100,000؟ ها؟ 20. يأخذ الأول يأخذ 20,000، والثاني أيضا له 100,000 يأخذ 20,000، الثالث له 300 يأخذ 60,000. هذا خمس 360. فهذه 100,000 قسمت على الغرماء بقدر ديونهم. فالطريق أنك تجمع الديون ثم تنسب مجموع المال إلى مجموع الدين الذي على المفلس، ثم تعطي كل واحد من الغرماء من مال المفلس بمقدار هذه النسبة. نعم، يعني بمقدار هذه النسبة من دينه. فمن له 100,000 يأخذ الخمس، من له 100,000 يأخذ الخمس، يعني خمس 100، ومن له 300 يأخذ خمس 300. وإذا تمت القسمة، يعني قسمة مال المفلس على الغرماء، انفك الحجر عنه، وهل تبرأ ذمته بما بقي؟ نقول بأن ذمته لا تبرأ بما بقي. فمن له 100,000 أخذ الآن 20,000، بقي له في ذمة المفلس 80,000، وهكذا. فنقول بأن ذمته لا تزال مشغولة، لكن الحجر هنا فائدته أننا سددنا شيئا من دين المفلس بالحجر على شيء من ماله. قال: ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يلزمهم، يعني لا يلزم الغرماء إذا أراد القاضي أن يقسم مال المفلس على الغرماء، لا يلزمهم أن يبينوا أنه لا غريم لهم، لا غريم لهم سواهم. لكن لو سألهم القاضي وهم يعلمون أن هناك غريما قد حل دينه، فيجب عليهم أن يبينوا ذلك. لكن إذا كانوا يجهلون فإنه لا يجب عليهم أن يبينوا، لكن إذا كانوا يعلمون أن هناك غريما يستحق الدخول في القسمة ومزاحمة الغرماء، فيجب عليهم أن يبينوا، لأنه إذا ظهر هذا الغريم سيرجع عليه، كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. نعم، يقول لك إذا ظهر رب دين، يعني في المثال السابق الأول يريد 100,000، والثاني يريد 100,000، والثالث يريد 300، مجموع الديون 500، والدين الذي حجر عليه ويقسم سيقسم على الغرماء يساوي 100. الأول أخذ 20، والثاني أخذ 20، والثالث أخذ 60، قسمنا الآن 100. بعد أن تمت القسمة ظهر دائن رابع وقال: أنا أريد منه 100,000، أنا أريد الآن 100,000. نقول القسمة على ما هي عليه ويرجع على الغرماء. فأصبحت الآن الديون تساوي 600، والمال يساوي 100. انسب 100 إلى 600 تساوي كم؟ السدس. الأول أخذ الخمس 20,000، الآن يأخذ السدس، فما زاد على ما بين الخمس والسدس يجب عليه أن يدفعه إلى الرابع. ومثل الثاني أخذ الخمس 20,000 والآن له السدس، السدس أقل من 20,000، الفرق بين السدس والخمس هذا يجب عليه أن يدفعه إلى الرابع، إلى المدينة الرابعة. ومثل أيضا الثالث، فالقسمة تبقى على ما هي عليه، ويرجع المدين الرابع، نعم يرجع الدائن الرابع على الغرماء ويأخذ ما زاد عن حقهم بعد النسبة الجديدة. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآلة حرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. يعني أن المدين الذي حجر على ماله نحجر على ما زاد من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، فإذا كان عنده بيت واحد فإن هذا البيت يترك له، إذا كان عنده سيارة واحدة فإن هذه السيارة تترك له، لكن لو كان عنده بيتان فإننا نحجر على البيت الثاني الزائد، كذلك أيضا لو كان عنده سيارتان فإننا نحجر على السيارة الثانية الزائد. فالضابط بذلك أن ما زاد على النفقات الشرعية والحوائج الأصلية التي يحتاجها في أموره العادية ما زاد على ذلك فإنه يحجر عليه، وما كان من نفقات شرعية أو حوائج أصلية تليق به فإنها تبقى له. مثل أيضا لو كان عنده رأس مال تجارة فإنه لا يحجر عليه فيما يتعلق برأس مال التجارة، يعني يترك له من التجارة ما يقوم بنفقته ونفقة من يمول. فمثلا إذا كان عنده دكان، ولنفرض أن عنده مكتبة، هذه المكتبة تقوم بنفقته ونفقة من يمول، تترك له ما يحجر عليه فيها، لأن نفقة الإنسان مقدمة على سداد الدين. ومثل ذلك أيضا لو كان عنده سيارة يعمل عليه فإن هذه السيارة تترك له، لو كان عنده آلة حرفة كمصنع يقوم بنفقته ونفقة من يمونه فإنه يترك له. لكن لو كان عنده بيت واسع فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يحجر عليه في هذا البيت الواسع، ويشترى له بيت يليق بمثله، وأما البيت الواسع فإنه يحجر عليه ويقسم على الغرماء. كذلك أيضا لو كان عنده تجارة واسعة فما زاد على ما يقوم بنفقته ونفقة من يمونه يحجر عليه، لو كان عنده محل كبير فإنه يحجر عليه في هذا المحل الكبير، ويعطى من هذا المحل الكبير ما يقوم به ويقوم بمؤونته كمحل صغير، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: الرابع انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. انقطاع الطلب عنه، نعم، يعني أن الغرماء الآن لا يطالبونه، لأننا إذا بعنا ما زاد على النفقات وحجرنا عليه فيما زاد على النفقات الشرعية والحوائج الأصلية أصبح الآن معسرا معدما، ما دام أنه لا يملك إلا ما يقوم بنفقته ونفقة من يمونه. والله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لو تجدد له مال يزيد على نفقاته وحوائجه فإنه يجب عليه أن يسدد الغرماء، أو أن القاضي يحجر عليه كما تقدم. قال: فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. لو باعه سيارة وهو يعلم بالحجر، أو باعه أقرضه دراهم وهو يعلم بالحجر عليه، وهنا دخل على بصيرة لا يملك أن يطالب بهذه السيارة حتى ينفك الحجر، يطالب كانت السيارة باقية، لكن السيارة ستكون أسوة الغرم، لأنه كما تقدم المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحجر عليه في الأموال الموجودة والأموال الحادثة، فمن باعه أو أقرضه وهو يعلم بالحجر هنا دخل على بصيرة، فلا يملك أن يطالب حتى ينفك الحجر عنه. لكن إذا كان جاهلا ووجد ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به كما سلف. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. هذا هو القسم الثاني من قسمي الحجر، وهو الحجر لحظ النفس، وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. فالصغير محجور عليه، الصغر علة في الحجر، والمجنون محجور عليه، الجنون علة في الحجر، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله إلى آخره، إذا ظهر سوء تصرفه في ماله فإنه يحجر عليه. قال: فأتلفه لم يضمنه، لأنه سلط هؤلاء على ماله. فمثلا لو دفع سيارته إلى صغير ثم بعد ذلك أصيبت بحادث هذه السيارة أو دفعها إلى مجنون فإنه لا يضمن، لأنه سلط هؤلاء على ماله، هو الذي فرط. قال لك: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. إذا أخذ من الصغير أو من المجنون أو من السفيه مالا، إما عن طريق العارية أو عن طريق عقد وإن كانت عقودهم لا تصح، هنا يكون هذا المال أمانة في يده حتى يسلمه إلى ولي الصغير أو المجنون أو السفيه، ولا يجوز له أن يرده إلى هؤلاء. لو رده إلى هؤلاء فإنه يضمن، لأن هذا من تضييع الأمانة، الواجب عليه أن يحفظ الأمانة، ولا يتم حفظ هذه الأمانة إلا بردها إلى وليه. إن ردها إليه فتلفت في يده، لأنه ليس أهلا للحفظ، فإن ردها إليه فتلفت في يده فإنه يضمن. قال: لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. قل لك المؤلف يعني إن أخذ المال من الصغير أو المجنون أو السفيه لكي يحفظه له، هنا أمين، إن تعدى أو فرط ضمن، إن لم يتعدى ولم يفرط تلف دون تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. لكن في المسألة الأولى أخذ من أحدهم مالا لا ليحفظه، أخذه عن طريق عقد، عقود هؤلاء فاسدة، والقاعدة على المذهب أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب، والمغصوب مضمون مطلقا على الغاصب حتى يرده إلى صاحبه. فمن أخذ منهم من هؤلاء مالا بعقد فاسد، لأن عقود هؤلاء لا تصح، أخذ منهم هذا المال فهذا حكم حكم المقبوض بالغصب، والغاصب يجب عليه أن يضمن مطلقا، فإذا تلف تحت يده فإنه يضمن مطلقا، بخلاف ما إذا أخذه لكي يحفظه فهو أمين، إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. قال لك: كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. أخذ المال المغصوب من الغاصب لكي يحفظه إلى ربه، فهذا إن تلف تحت يده فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. قال: ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل أو ثم عقل ورشد إن فك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك. السفيه ينفك الحجر عنه بأمرين: السفيه ينفك الحجر عنه بالرشد، وهل يحتاج إلى حكم الحاكم أو لا يحتاج إلى حكم الحاكم؟ يعني هل السفيه يحتاج إلى حكم القاضي بفك الحجر عنه وأنه أصبح رشيدا أو لا يحتاج؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الحجر عليه بحكم القاضي فلا ينفك الحجر عنه إلا بحكم القاضي، وإن كان الحجر عليه بغير حكم القاضي فإنه إذا رشد انفك الحجر عنه. فعندنا السفيه ينفك الحجر عنه أولا بالرشد، وثانيا هل يحتاج إلى قضاء أو لا يحتاج؟ هذا فيه التفصيل السابق. قال لك: أو بلغ مجنونا. المجنون ينفك الحجر عنه بأمرين: الأمر الأول العقل، والأمر الثاني الرشد. قال لك: ثم عقل ورشد إن فك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك. أما الصغير فإنه ينفك الحجر عنه بأمرين: البلوغ والرشد. والرشد كما سيأتي إن شاء الله أنه هو حسن التصرف في المال. قال لك: وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء بالإمناء. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن علامات البلوغ، والعلماء رحمه الله تعالى يذكرون علامات البلوغ في باب الحجر، لأنه كما تقدم لنا أن الصغير لا ينفك الحجر عنه إلا بأمرين: بالبلوغ والرشد. قال لك: بالإمنة، وهذا بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال: وبتمام 15 سنة. بتمام 15 سنة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا قال به الشافعي، ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، وهذا في غزوة أحد، ثم عرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني في المقاتلة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني للمالكية أنه لا بد من تمام 17 سنة، وعند الحنفية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا بد من تمام 15 سنة. قال: وبتمام 15 أو بنبات شعر خشن حول قبله. يعني بنبات شعر خشن حول قبله، هذه العلامة الثالثة، نبات الشعر الخشن حول القبل، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك خلافا لأبي حنيفة. ودليل ذلك قصة بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، أمر أن يكشف عن مؤتزر، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت حكم عليه بحكم المقاتلة. هذا دليل على أنه إذا حصل له نبات الشعر الخشن أن هذا علامة من علامات البلوغ. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أن نبات الشعر الخشن ليس علامة من علامات البلوغ وألحقه بسائر شعر البدن. قال: وبلوغ الأنثى بذلك، يعني بالعلامات السابقة وبالحيض، فإذا حاضت فهذا علامة من علامات بلوغها، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض هنا البالغ، فعبر عن البلوغ بالحيض، مما يدل على أن البلوغ يحصل بالحيض. قال: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائت فيه. الرشد هذا مصطلح، مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالرشد في العبادات هو العدالة في الدين، والرشد في باب المعاملات هو الصلاح في المال، والرشد في باب الأنكحة هو معرفة الكفء ومصالح النكاح. فالرشد هذا يختلف باختلاف أبواب الفقه. المراد بالرشد هنا الصلاح في المال، وذلك بثلاثة أمور: الأمر الأول ألا يغبن إذا تصرف، يعني عقد عقد من العقود لا يحصل له غبن في العقد. الأمر الثاني ألا يصرف ماله في محرم. الأمر الثالث ألا يصرف ماله فيما لا فائدة فيه. والمقصود بهذا غالبا، يعني إذا غلب عليه أنه يغبن فهذا غير رشيد، إذا غلب عليه أنه يصرف ماله في المحرمات فهذا نقول بأنه غير رشيد، إذا غلب عليه أنه يصرف ماله فيما لا فائدة فيه فهذا غير رشيد. أما لو تصرف في بعض التصرفات، لأنه ما يخلو أحد من أن يغبن أحيانا، أو قد يشتري شيئا محرما، أو قد يشتري شيئا لا فائدة فيه، فهذا لا يحكم عليه بأنه غير رشيد، لكن من حيث الجملة لكن هو غير رشيد في هذا التصرف، في هذا التصرف الذي غبن فيه، أو هذا التصرف الذي اشترى فيه محرما أو أمرا أو شيئا لا فائدة منه هو غير رشيد. أما من حيث العموم هو رشيد، هو رشيد فيما يتعلق بنفاذ تصرفاته. قال رحمه الله تعالى: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، يعني ولاية المملوك لمالكه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا حديث حكيم بحزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك. وهذا بالاتفاق أن ولاية المملوك تكون لمالكه، فلا يتصرف أحد بمال الغير إلا إذا كان وكيلا أو وليا أو ناظرا أو وصيا أو فيما يتعلق بالتصرف الفضولي كما تقدم الكلام عليه. قال: وولاية، وكذلك أيضا مما يدخل في ولاية المملوك الرقيق. نعم، ولاية الرقيق هذه لمالكه، لمالك الرقيق، وهو الذي يتصرف فيه بالبيع والإعتاق والهبة والوقف ونحو ذلك. قال: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. يعني ولاية المال، يعني هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن ولاية المال. الولايات تختلف، فهناك ولاية المال، وهناك ولاية النكاح، وهناك ولاية الدم، وهناك ولاية الحضانة إلى آخره. فالولايات أنواع، يعني الولايات عند العلماء رحمه الله تعالى أنواع، وهذا مصطلح، فالولاية تفسر في كل باب بحسبه. المراد هنا بالولاية هنا ولاية المال، وولاية المال الفقهاء رحمهم الله تعالى يشددون فيها، يعني الحنابلة وغير الحنابلة، يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وغيره، يعني يشددون في ولاية المال. ولهذا يعني انظر ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال لك للأب فقط، فإن لم يكن الأب غير موجود فوصيه، يعني إذا كان وصى الأب وصى قال يتولى مال ابني أو أولادي زيد من الناس فيصار إلى الوصي. طيب ما في وصي، ما وصى الأب؟ القاضي. طيب ما في قاضي؟ القاضي يولي، القاضي يقوم بنفسه أو بنائبه بأن يولي. طيب ما وجدنا قاضي؟ أمين يقوم مقام القاضي. فحصر المؤلف رحمه الله ولاية المال بالأب فقط، ثم بعد ذلك بعد الأب الوصي، ثم بعد الوصي القاضي، القاضي يتولى بنفسه أو بنائبه. إذا عدم القاضي أمين يقوم مقام القاضي بتولي مال هذا الشخص. وهكذا يعني قريب من ذلك كلام الحنفية والمالكية والشافعية. فمثلا الشافعية يقولون الولاية للأب، ثم بعد ذلك الجد، يدخلون الجد، ثم بعد ذلك وصي الأب، ثم وصي الجد، ثم القاضي. نعم ثم القاضي. فجمهور مسلك جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى تضييق ولاية المال، وذلك أن المال محل الأطماع، محل التهمة، فيضيقون ولاية المال. والرأي الثاني يعني مسلك التوسع في ذلك ومسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول بأن ولاية المال لسائر العصبة، يعني لا تنحصر في الأب أو الجد، فكل من يتولى أمر هذا الصغير أو المجنون أو السفيه فإنه يتولى ماله من سائر العصبة. يعني بل بعضهم أثبت الولاية للأم، يعني الأم لها أن تتولى أمر هذا الصغير أو المجنون أو السفيه. فمثلا كل من يتولى أمره من الإخوة وبني الإخوة والأعمام وبني الأعمام، هؤلاء كلهم يتولون أمر هذا الصغير، أو نقول أمر هذا المحجور عليه. وهذا القول هو الصواب، لأن إذا قلنا بأن العلة هي التهمة، فإنه في الشروط التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تزول التهمة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى اشترط أيضا للولي على المال اشترط لذلك شروطا. هنا إذا اشترطنا هذه الشروط زالت التهمة، لأن التهمة كما أنها تكون في الأخ والعم وابن العم وابن الأخ، أيضا تكون في الجد، وتكون أيضا في الوصي، وتكون في نائب القاضي إلى آخره. قال وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهر، يعني يشترط في الولي أن يكون رشيدا، يعني يحسن التصرف في ماله، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان لا يحسن التصرف في ماله فلن يحسنه في مال غيره، فيشترط الرشد. كذلك أيضا قال لك العدالة، أن يكون عدلا، والعدالة سيأتينا إن شاء الله يعني تفسير العدالة، العلماء رحمهم الله يفسرون العدالة في كتاب الشهادات، ويقولون بأن العدالة دين ومروءة، دين ومروءة، الدين أن يفعل الواجبات وأن يترك المنهيات، والمروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وهذا هو تفسير العدالة في الجملة عند الفقهاء، يعني عند الأئمة كلهم يفسرون العدالة بهذا التفسير. والصحيح أن في تفسير العدالة كما سيأتينا إن شاء الله أن العدالة تختلف
باختلاف أبواب الفقه. فالعدالة في العبادات تختلف عن العدالة في المعاملات إلى آخره، تختلف عن العدالة في الشهادة. الصحيح في ذلك أن المراد بالعدالة في أبواب الأموال المراد بها الأمانة، حتى ولو كان عنده فسق فيما يتعلق بالدين كترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، المهم أن يكون أميناً على هذا المال. والله عز وجل اشترط شرطين. الشرط الأول القوة، والشرط الثاني الأمانة. القوة هو الرشد، يحسن التصرف في المال، والشرط الثاني الأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كان قويا يحسن التصرف في هذا المال وحفظه وكان أمينا عليه، فهذا هو الذي يشترط في الولي. وسواء كان ما ذكره الفقهاء من الأب والجد وغير ذلك أو من سائر العصبة، إذا اشترطنا ما اشترطه الله عز وجل يظهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الولاية لا تنحصر كما يقول الفقهاء رحمه الله الأب ثم الوصي ثم القاضي إلى آخره، بل كل من يتولى أمره من عصباته حتى أمه إذا توفر في ذلك ما ذكره الله عز وجل من القوة والأمانة فإنه يكون وليا على مال هذا المحجور. قال: والجد والأم والسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية، لأنه كما تقدم قال لك هو الولي الأب ثم وصيه ثم القاضي، كما تقدم الشافعية قالوا الأب ثم الجد ثم وصي الأب ثم وصي الجد ثم بعد ذلك القاضي. والصواب بذلك أن الجد له ولاية، وأن الأم أيضا لها ولاية، وأن سائر العصبات لهم ولاية، لأننا اشترطنا القوة والأمانة. فإذا وجد هذان الوصفان اللذان اشترطهم الله عز وجل زال ما يعلل به الفقهاء رحمهم الله من تضييق مسلك الولاية. قال: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف إلا بما فيه حظ ومصلحة. وهذه قاعدة، أو قاعدة في أموال المحجور عليهم، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولم يقل الله عز وجل إلا بالحسن، وإنما قال بالتي هي أحسن، فأتى بأفعل التفضيل، بمعنى أن الولي ينظر إلى أحسن التصرفات فيسلكها. فإذا كان عنده تصرفان أحدهما حسن والآخر أحسن، فإنه يجب عليه أن يتصرف بما هو الأحسن. فمثلا إذا أراد أن يشتري لهم عقارا أو بيتا أو نحو ذلك، أحدهما أحسن من الآخر، فإنه يجب عليه أن يأخذ بالأحسن. وتقدم نشرنا إلى قاعدة، وهي أن من تصرف لغيره فإن تصرفه تصرف مصلحة، ومن تصرف لنفسه فإن تصرفه تصرف تشهن. وهذه القاعدة يذكر تحتها الفقهاء رحمهم الله فروعا كثيرة، هذه الفروع كلها ترجع إلى هذه القاعدة. يعني مثلا يقول لك: هل يجوز إقراض مال اليتيم، مال الصغير، هل يجوز أن تقرضه أو لا؟ يعني يختلف العلماء رحمهم الله، ما بعضهم يقول يجوز، الحنفية أوسع الناس بهذا فيجوزون مثل هذه الأشياء. كل هذا نقول راجع إلى القاعدة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الإقراض هو الأحسن فإنه يقرض. إذا خشينا عليه من السرقة أو الغصب أو نحو ذلك كونه يقرض، هذا هو الأحسن. نعم. مثل ذلك أيضا: هل يجوز التبرع بمال اليتيم؟ نقول هذا لا يجوز، والصغير والمجنون، لأن هذا قربان له بغير التي هي أحسن. مثل أيضا: هل يجوز أن يباع عقار اليتيم أو الصغير أو المجنون؟ هل يجوز أن تبيع مال اليتيم بعرض، يعني ما تبيعه بنقود وإنما تبيعه بعرض؟ هل يجوز أن تبيع مال اليتيم نسيئة يعني بثمن مؤجل؟ كل هذه ومثلها تفريعات يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، كلها ترجع إلى هذه القاعدة التي قال الله عز وجل فيها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. واليتيم يشمل كل من كان محجورا عليه، يعني سواء كان صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها، فلا يجوز قربانه إلا بالتي هي أحسن. قال: وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. يعني هؤلاء الثلاثة، الصغير والمجنون والسفيه، إذا تصرفوا بالبيع أو الشراء أو العتق أو الوقف أو الإقرار غير صحيح. نعم، لكن كما سبق أشرنا إلى هذه المسألة في شروط البيع، المجنون لا يصح تصرفه لا في قليل ولا في كثير. بقينا في الصغير والسفيه، الصغير والمجنون والسفيه لا تصح عقودهم إلا في ثلاث حالات. الصغير والسفيه لا تصح عقودهم إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى في الأمور اليسيرة عرفا، الحالة الثانية إذا أذن لهم شيء من التصرفات لكي ينظر هل رشدوا أو لا، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفع إليهم أموالهم. ولا يمكن ابتلاءهم اختبارهم إلا بأن يؤذن لهم بشيء من التصرفات. الحالة الثالثة إذا كان التصرف مصلحة محضة، كأن يقبل الهبة، يقبل الوقف، يوصي إلى آخره، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، أما في حال حياة فإنه مالك لهذا المال، يملك أن يتصرف به وأن يبطله. في هذه الأحوال الثلاث يصح تصرف الصغير والسفيه، أما المجنون فكما تقدم لا يصح تصرفه في قليل أو كثير. قال لك: لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح. وقال لك المؤلف: السفيه أخرج، المجنون لا يصح تصرفه، لأن المجنون عبارته ملغاة. نعم، كلامه غير معتبر، لغو. إقرار الصبي قال لك المؤلف بأنه غير صحيح. السفيه قال لك بأن إقراره صحيح. نعم، لأن السفيه هو حجر عليه لكونه لا يحسن التصرف في المال، لكن ما يتعلق بالإقرارات الأصل أنه مؤاخذ على ذلك. والصحيح أن الصبي يعني كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونصره ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه الطرق الحكمية، يعني ما يتعلق بإقرارات الصبيان هذه صحيحة فيما يتعلق بالجراحات، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، واشترطوا لذلك شروطا، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجنايات. المهم قال لك: السفيه إن أقر بحد، سفيه أقر بأنه سرق مثلا، أو نسب، نعم أقر بنسب، نعم أقر هذا السفيه بنسب كأن يستلحق ولدا إلى آخره، ويقر بأن هذا الولد له أو بأن هذا الولد هو أخوه ونحو ذلك، أو طلاق أقر بأنه طلق، أو قصاص أقر بأنه قتل، يعني قصاص على النفس أو ما دون النفس صح وأخذ به في الحال، لأن السفيه إنما حجر عليه لكونه لا يحسن التصرف في المال، أما الصغير فلا تصح إقراراته على ما ذهب إليه المؤلف، لأنه لأن العلة هي ليست مجرد عدم حسن التصرف في المال، العلة هي الصغر، فالصغر الصغير عبارته ملغاة بخلاف السفيه، السفيه هو عاقل بالغ لكنه لا يحسن التصرف في ماله، فتبقى بقية التصرفات صحيحة، وما من ذلك ما يتعلق بهذه الإقرارات. قال: وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر، يعني هذا بالنسبة للسفيه لأنه محجور عليه فيما يتعلق بالتصرفات المالية، فإذا رشد السفيه فإنه يطالب بما أقر به من مال.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرض له ما فرضه له الحاكم. ولي المجنون والصغير هل له أن يأكل من ماله أو لا؟ نقول بأن هذا الولي لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون فقيرا، إذا كان ولي الصغير أو المجنون إذا كان فقيرا فإنه يأكل من ماله الأقل من كفايته أو أجرة عمله، الأقل من كفايته أو أجرة عمله. فمثلا لو كانت كفايته في الشهر 500 وأجرة عمله ولايته أجرة ولايته على هذا الصغير أو المجنون 1000، فإنه يأخذ هنا بالكفاية. العكس لو كانت الأجرة 500 والكفاية 1000 فإنه يأخذ بالأجرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: ولي الصغير والمجنون ونحوهم يأكل الأقل إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فإنه يأكل أو نعم يأكل الأقل من الأجرة أو الكفاية، وإن كان غنيا فإنه يجب عليه أن يستعفف ولا يجوز له أن يأكل إلا إن فرض له الحاكم القاضي شيئا، يعني لو أن القاضي أعطاه قال لك اعمل في مال اليتيم أو احفظ مال اليتيم ولك كذا وكذا، أو مال الصغير أو السفيه لك كذا وكذا. فالولي لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون غنيا فيجب عليه أن يستعفف ولا يجوز له أن يأكل من مال من تحت يده، وإن كان فقيرا فله أن يأكل الأقل من الأجرة أو الكفاية. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي، والرأي الثاني أنه يأكل بقدر الكفاية، والرأي الثالث أنه يأكل بقدر العمل، لكن ما ذهب إليه الحنابل والشافعية هو الأحوط فيما يتعلق بمال الصغير والمجنون ونحوهما. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإذا كان فقيرا وأكل بالمعروف فهل يجب عليه أن يرد أو لا يجب عليه أن يرد ما أكله؟ جمهور العلماء أنه لا يجب عليه أن يرد ما أكله، لأنه أذن له في الأكل، وما ترتب على المأذون غير مضمون. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يرد لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن يحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قاله على سبيل الاحتياط والورع، وإلا فإنه مأذون له أن يأكل. وإذا أكل
الولي فإنما يأكل بخاصة نفسه دون بقية أهله. نعم. وأيضا هل له أن ينتفع بسيارته بسيارة من تحت يده ونحو ذلك إلى آخره؟ ليس له ذلك، وإنما له أن يأكل فقط، يعني من الطعام والشراب بقدر الكفاية أو بقدر العمل. قال: ومع عدم الحاجة، كأن يكون غنيا يأكل ما فرضه له الحاكم، يعني القاضي، ومن كان غنيا فليستعفف، لكن لو فرض له القاضي كذا وكذا فله ذلك، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. قال: وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه ما بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو أن يكون بخيلا فيحرم. يعني هل للمرأة وأيضا من يتولى مال غيره أن يتصدق من هذا المال، بمعنى أن يتبرع بالأشياء اليسيرة التي جرت العادة بالتبرع بها؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يخلو من أمور. نعم، لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يمنع رب البيت أو صاحب المال، أن يمنع، فليس له أن يتصدق لا بقليل ولا بكثير، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه، فلا بد من الإذن. فإذا منع رب البيت المرأة أو الخادم من أن يتصدق فإنه ليس له أن يتصدق. الأمر الثاني، نعم، الأمر الثاني قلنا الأمر الأول أن يمنع لفظا فهذا ليس له أن يتصدق. الأمر الثاني أن يمنع حكما، يعني هذا صاحب المال في حكم المانع لكونه بخيلا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إذا كان تعرف أنه أو يعرف المتصرف في هذا المال يعرف أن صاحب المال بخيل ولا يرضى، بل قال الفقهاء حتى ولو شك في رضاه، فإذا منع لفظا أو منع حكما فالأصل في ذلك الحرمة، وأنه لا يجوز إلا بالإذن. الأمر الثاني أن يضر التصرف هذا، أن يضر والتبرع، أن يضر، فهذا لا بد من الإذن. الأمر الثالث أن يكون كثيرا، هذا أيضا لا بد من الإذن، لأن الكثير هذا لم تجري به العادة. فأصبح عندنا ثلاث أمور: إذا كان المتصدق به كثيرا لا بد من الإذن، إذا كان يضر لا بد من الإذن، إذا كان يمنع حقيقة أو حكما لا بد من الإذن. إذا لم يكن شيء من ذلك فللمرأة وأيضا من يتصرف مثل الخازن والأمين له أن يتبرع باليسير الذي لا يضر ما دام أنه لا يمنع أو يأذن بذلك إلى آخره، كما جاءت بذلك السنة. والأمين له أجره والمتصرف له أجره وصاحب المال له أجره، لا ينقص أجر بعضهم من بعض، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الوكالة، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الوكالة في اللغة التفويض، وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. جائز التصرف كما تقدم لنا هو البالغ العاقل الحر الرشيد، وعلى هذا يشترط الوكالة أن يكون الموكل والموكل، يعني أن يكون الوكيل والموكل أن يكون كل منهما جائز التصرف. وأيضا يشترط للوكالة أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. ودل على الوكالة، الوكالة دل لها قول الله عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وهذا ضرب من الوكالة. وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في أن يشتري له أضحية، فاشترى أضحية بدينار، والإجماع قائم على ذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما تدخله النيابة، ما تكون فيه الوكالة لا يخلو، أو نقول ما يوكل فيه لا يخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما تدخله النيابة مطلقا من حقوق الله وحقوق المخلوقين، هذا تصح فيه الوكالة. القسم الأول ما تدخله النيابة مطلقا من حقوق الله وحقوق المخلوقين، نقول هذا تصح فيه، تصح فيه الوكالة. من حقوق الله عز وجل كتفرقة الصدقات، أن توكل أن يفرق الزكاة، أن يفرق الصدقة، أن يفرق الكفارات إلى آخره. من حقوق المخلوقين مثل البيع والشراء والإجارة وسائر العقود، يعني توكله أن يبيع لك وأن يشتري أو أن يؤجر أو أن يعقد عقد نكاح أو عقد مساقات أو مزارعة إلى آخره. القسم الثاني، القسم الثاني ما لا تدخله النيابة من حقوق الله أو حقوق المخلوقين فلا تصح فيه الوكالة. من حقوق الله مثل الوضوء، الغسل، التيمم، الصلاة، الصيام إلى آخره، فلا يصح أن توكل شخصا أن يتوضأ عنك أو أن يغتسل عنك أو أن يتيمم أو أن يصلي إلى آخره. ومن حقوق الآدميين، يعني الحقوق التي تكون متعلقة في بالبدن غالبا، هذه ما تصح فيها الوكالة. مثل القسم، مثل القسم بين الزوجات، اللعان، الظهار، اليمين إلى آخره، هذه كلها لا تصح فيها الوكالة لأن متعلقة بالبدن. فمثلا لو كان عنده زوجتان يجب عليه أن يقسم، القسم هو توزيع حصص الزمان بين الزوجات، فيجب عليه أن يقسم بين الزوجات بالعدل. لو أنه وكل أخ زوجته أن يقيم في ليلة أو في نوبة هذه الزوجة، وكل أخاها أن يقيم عندها، أن يؤانسها وأن يقيم عندها نيابة عن الزوج، هذا لا يصح لأن هذا متعلق ببدن الزوج فلا تصح فيه الوكالة. أو وكله في الظهار أن يظاهر عنه أو أن يلاعن عنه إذا قذف زوجته بالزنا البينة، أو حد في ظهره، أو أنه يسقط الحد باللعان، فلا بد اللعان هذا لا تصح فيه، لا تصح فيه الوكالة. فنقول ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق المخلوقين لا تصح فيه الوكالة. القسم الثالث ما تدخله النيابة عند العجز فتصح فيه الوكالة عند العجز، مثل الحج الفريضة وعمرة الفريضة، تدخله النيابة عند العجز، إذا عجز عن أن يقوم بحج الفريضة أو عمرة الفريضة فإنه لا بأس أن ينيب من يحج، أو يجب أن ينيب من يحج ويعتمر عنه كما تقدم لنا في أحكام المناسك. قال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ، يعني كعقد البيع وفسخ، فسخ عقد البيع، عقد النكاح وطلاق، يعني هذا تدخله النيابة فتصح الوكالة فيه، أن يوكله في طلاق زوجته أو مراجعتها. قال: ورجع، يعني مراجعة الزوجة، وكتابة، يعني أن يكاتب رقيقة، والكتابة كما سلف أن يشتري الرقيق نفسه من سيده، فيوكل من يكاتب الرقيق. وتدبير، التدبير هو أن يعلق عتق الرقيق بالموت فيوكل من يدبر رقيقه. والصلح كما تقدمنا، صلح الإقرار وصلح الإنكار إلى قله، فيوكل من يصالح عنه. وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة، يعني مع العجز بالنسبة لما يتعلق بفعل الحج والعمرة. قال: لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث، فلا تصح الوكالة في ما لا تدخله النيابة. الصلاة لا تدخلها النيابة ومتعلق ببدن المسلم، والصوم والحلف والطهارة من الحدث، هذه الأشياء لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة. قال: وتصح الوكالة منجزة ومعلقة، تصح الوكالة منجزة، كأن يقول وكلتك أن تبيع السيارة، يعني منجزة غير معلقة. وتصح أيضا معلقة، وكلتك أن تبيعها إذا رضي أبي أو إذا دخل شهر رمضان إلى آخره. قال: ومؤقتة، يعني تصح أيضا مطلقة غير مؤقتة بزمن، وتصح أيضا مؤقتة، يعني مؤقتة بزمن، كأن يقول وكلتك هذا الأسبوع أو وكلتك هذا اليوم إلى آخره. قال: وتنعقد بكل ما دل عليها من قول أو من قول وفعل، يعني تنعقد الوكالة، يقول المؤلف رحمه الله تنعقد بكل ما يدل على الوكالة من قول أو فعل. قول كان يقول وكلتك أو أنبتك أن تبيع السيارة، أو فعل يقول خذ السيارة، بيع السيارة، أو نعم يدفعها إليه، يعني مثلا يدفع السلعة عند من يبيع لكي يبيعها له، هذا فعل. وسبق نشرنا أن صيغ العقود ليست محددة شرعا، وإنما هي محددة عرفا، وعلى هذا العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. قال: وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. يقول لك المؤلف رحمه الله: اشترط تعيين الوكيل، الموكل اشترط أن يعين الوكيل وأنه فلان إلى آخره. وقال لك لا علمه بها، ايش يترتب على هذا؟ لا، لو أنه تصرف على أنه فضولي ثم بعد ذلك تبين أنه قد وكل فالعقد صحيح. يعني مثلا هذا شخص باع سيارة جاره على أنه فضولي، يعني على أن تصرفه، على أن تصرفه تصرف، أو على أنه تصرف تصرفا فضوليا، ثم تبين أن المالك قد وكله، فيترتب على هذا أن العقد، أن عقد البيع صحيح، يعني يترتب عليه أن عقد البيع صحيح. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يشترط علم الوكيل بالوكالة.